وصلى الله على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرعنا في موضوع تحت عنوان تفسير القرآن بالقرآن، وقلنا أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ولابد أن نسلط الضوء عليه من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى قد أنهينا الحديث عنها، تكلمنا عن معنى هذا التفسير، عن المبرر لمثل هذا التفسير والحال، لأن سائلا قد يسأل لماذا نضطر إلى تفسير الآية بأختها، ألا ينبغي أن تكون الآية وحدها بيانا كافيا؟ قلنا ثمة مرجحات عديدة اقتضت مثل هذا النحو من التفسير، وهكذا تكلمنا عن أهم مجالات هذا التفسير، وربما في ثنايا هذه النقطة تبين لنا فوائد هذا التفسير، ومن أهم فوائد هذا التفسير أنه يعطيك الصورة كاملة، أنه يرفع ما قد يتبدى من تعارض أو تضاد بين الآيات أو تناف بين الآيات، فإن من يقرأ القرآن لأول وهلة فيقرأ الآية في زاوية ثم يقرأ آية أخرى قد يظن أن بين الآيات نوعا من التعارض، والحال كما قلت أنه عندما نضم آية إلى أخرى في سياق التدرج الدعوي والرسالي يرتفع مثل هذا التوهم حول تضارب الآيات وتضادها. ثم وصلنا إلى النقطة الثانية في هذا الحديث حول، وعنونتها أعطيتها عنوانا هو تفسير القرآن بالقرآن بين الأرجحية، بين الأفضلية واللزوم. وقلت في مستهل هذه النقطة أن علماء المسلمين المفسرين وغيرهم يكادون يعني يجمعون على أفضلية هذا النوع من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، أنه لا شك أنه من أفضل أنواع التفسير. ونقلت لكم بعض كلماتهم في هذا الصدد، وتساءلت في نهاية المطاف أنه ما المبرر، يعني ما الدليل وما هو المستند لأفضلية هذا النوع من التفسير. في الإجابة على ذلك أذكر عدة مبررات على مبدأ الأفضلية والأرجحية. المبرر الأول أو المستند الأول لأفضلية هذا النوع من التفسير هو أن من الأمور البديهية أن المتكلم الواحد هو خير من يعبر عن المقصود من كلماته، وهذا القرآن هو كله كلام الله، فأفضل من يشرح لنا مراده ونفس المنزل لهذا القرآن، عنيت بذلك ربنا رب العزة جل وعلا. وهي مسألة طبيعية، إذا الآن واحد عم يتكلم عن المنبر واختلفنا هاي الفقرة ماذا أراد فيها، فقد أحيانا تشوف واحد يتبرع لتفسير مراده، يقال له عادة بتعبيراتنا الحوزوية أصبر المصنف موجود خل نسمع، هو خير من يعبر عن مراده، مش هيك بنقول له المصنف موجود المصنف حي، لو المصنف ميت منقول ميت نتبرع، لكن ما دام المصنف حيا فليتفضل في بيان مراده. وهذا القرآن العظيم هو كلام الله، فخير من يعبر عما يريد الله هو الله عز وجل، هذه مسألة بديهية. إذن هذه المستند الأول لأفضلية هذا النوع من التفسير. المستند الثاني، هذا كلام غير صحيح، النبي هذا كلام الله، هذا كتاب الله، هو مأمور أن اتبعوا إلا ما يوحى إليه، حتى تصنيف القرآن وجمع القرآن كان ينزل جبريل كما قلنا سابقا ويعارضه بالقرآن ويأمره بأن يفعل، هذا ليس من اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المستند الثاني لأفضلية هذا النوع من التفسير هو ما ذكره العلامة الطبطبائي. هذا المبرر سيد الطبطبائي يقول إن القرآن يصرح بأنه تبيان لكل شيء، إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. يعلق مستدلا يقول وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. إذا كان القرآن يبين غيره من الحقائق فالأولى أن يكون بيانا لنفسه، وإلا إذا لم يكن بيانا لنفسه فلا ينطبق عليه هذا العنوان أنه بيان وأنه تبيان. وقال عز من قائل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس جميعا في كل ما يحتاجون إليه ولا يكون بيانا لنفسه ولا يكفي الناس في احتياجهم إليه؟ يعني عندما نريد أن نفسره لا يكون هو في نفسه كافيا للرجوع إليه، نحتاج إلى غيره لنفسره، هذا غير معقول. فإذا كان القرآن بيانا وتبيانا وفرقانا لكل شيء فبالأولى أن يكون كذلك بالنسبة لنفسه. الدليل الثالث أو المستند الثالث التي تكون شاهدا على أفضلية تفسير القرآن بالقرآن هي الدعوة القرآنية إلى التدبر في آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الدعوة تمثل في الواقع دعوة إلى التأني في تفسير القرآن، عدم التسرع في إبداء الرأي. هذا معنى التدبر، تدبر منيا، هذا كلام الله. الآن إذا مقنن بيقول كلام، القوانين تصاغ بدقة، ترى أنه يتعامل معها أنه مش كلام ارتجالي. هؤلاء مقننون جلسوا كتبوا، ولهذا أحيانا يحصل اجتهادات في القانون. كيف عندنا اجتهادات في تفسير النص الديني، يوجد هناك مجتهدون في تفسير القوانين لأنها مصاغة بدقة، فيجتهد الناس في تفسيره أنهم ما الذي يريدونه، ما الذي راموه، لأنهم لا يلقون الكلام على عواهنه ولا جزافا. فالقرآن يدعونا إلى التدبر في آياته، هذه الدعوة تمثل في الواقع تحذيرا من الإسراع في إعطاء الرأي. حذاري أن تسرع، هذا معنى التدبر في القرآن، يعني حذاري أن تسرع في إطلاق الآراء أنه هذا مقصود الله كذا أو مقصود الله سبحانه وتعالى كذا. ولا شك أن القراءة التجزئية لبعض الآيات دون ملاحظة سائر الآيات التي تصب في الموضوع نفسه، أن هذه القراءة الموضوعية تكون هي من نوع الإسراع الذي يعد منافيا للتدبر الذي أمرنا به القرآن الكريم. قراءة تجزئية، أن تقرأ جزء دون أن تلاحظ الجزء الآخر، تقرأ آية دون أن تقرأ الآية الواردة في الموضوع عينه، هذا من الإسراع المنهي عنه المنافي للتدبر في الكتاب الكريم. المبرر الرابع الذي يذكر في هذا المجال أو المستند الرابع تعبير أدق، هو أنه لدينا روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام تقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه الرواية معروفة عن النبي، رواها يعني السنة في مصادرهم، ورواها أيضا بعض الشيعة كالشيخ الصدوق، رواها الترمذي في سننه غيره عن النبي أنه قال إن القرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. هذه تعد يعني خير دليل على أن القرآن نحتاج أحيانا إلى ملاحظة سائر الآيات في تفسيره. الإمام علي عليه السلام فيما ورد في نهج البلاغة يقول في مقطع من كلامه كتاب الله تبصرون به، يعني هو بصركم، البصر المعنوي وليس البصر المادي، ترون فيه الحقائق. وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله، يعني لا يؤدي بالخلاف وإبعاد الناس عن الله سبحانه وتعالى. فهذا في الواقع يؤشر على أفضلية هذا النوع من التفسير. وأكتفي بهذا القدر، هذا الأمر واضح، أفضلية تفسير القرآن بالقرآن. لكن أنا سؤالي هنا أنه هل يقف الأمر عند حدود الأفضلية، أم أنه يصل إلى حد الإلزام بضرورة اعتماد هذا النوع من التفسير؟ معنى الأفضلية التي يقول بها هؤلاء العلماء أنه يمكن أن تترك، إذا فعلت ذلك فهو أفضل، لكن تركه لا يعد مخالفة، هذا معنى الأفضلية، هذا ما تعطيه الأفضلية. فهل الأمر كذلك يعني أن الأخذ بمنهج تفسير القرآن بالقرآن هو المنهج الأفضل، بمعنى يمكن أن يتركه الإنسان إلى غيره من المناهج، يمكن أن لا يفسر القرآن بالقرآن، نحن في سعة من ذلك أن لا نفسر، نعم الأفضل أن نفسر، هكذا يراد أن يقال، أم لا يتعين علينا أن نفسر القرآن بالقرآن؟ أعتقد أن الثاني هو الصحيح، أنه يتعين علينا، وليس المسألة تقف عند ليست ولا تقف المسألة عند حدود الأفضلية فحسب، بل يتعين علينا أن نسلك هذا المنهج. وبعض الشواهد التي تقدمت تعد دليلا على هذه اللزومية التي أتحدث عنها، بالإضافة إلى ما تقدم سأذكر بعض الشواهد الأخرى التي يستفاد منها ضرورة اعتماد هذا المنهج في التفسير. يعني ليس المفسر في سعة من أمره أنه يمكن له أن لا يفسر القرآن بالقرآن، لا، ليس في سعة من أمره أبدا، يتعين عليه أن يفسر القرآن بالقرآن. ما الدليل على ذلك، على هذا اللزوم؟ أقول إليكم بعض الشواهد والأدلة. الشاهد الأول أن القرآن كما ألمحت سابقا قد تناول الموضوعات والمعارف والتشريعات عبر مراحل، اقتضته حركة الدعوة، اقتضته طبيعة الناس وعدم إمكان إنزال الأحكام والتشريعات والمعارف دفعة واحدة. بناء على هذه المسلمة التي لا شك فيها، فيكون من المتعين علينا عندما نريد أن نفسر آية من القرآن أن لا نبترها من السياق القرآني ونفسرها، إذ قد تكون هذه الآية هي الخطوة الأولى التي نزلت في رحلة التدرج، وجاءت الآية الأخرى التي تعطي المعنى الحقيقي. يعني يمكن أحيانا حتى في عملنا التربوي، أنت بتشوف نحن نبدأ بعملنا التربوي نبدأ بتحديد الأمر لمن نربيه، من الأفضل تفعل هذا حتى نعود شيئا فشيئا نقربه، لكن في مرحلة لاحقة شو نوصل إلى حد إلزامه بالأمر. فإذا أردنا أن نقتصر على القراءة التجزئية وأخذنا الآية الأولى فسوف نفتي بالاستحباب، والحال أن الحكم هو النهائي هو الوجوب والإلزام. وكذلك ما جاء في قضية تحريم الخمر، هذا ينطبق على نفس ينطبق عليه نفس المعنى، فالآيات الأولى لا تدل على الحرمة، ولذلك تجدون الآن من يتمسك ولا يزال يعني يتشبث بهذه الآيات، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذ هذه الآيات يقول القرآن ما دل على ما قال بحرمة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا خي ماشي بيقول لك نحن وقت الصلاة مش رح نسكر، بنا نسكر بنص الليل مثلا، فحدا بيقول لك هيك، هذا لأنه عندما نقرأ هذه القراءة التجزئية إذا أقرينا شرعية القراءة التجزئية هذا معه حق، لكن إذا قلنا لا مجال للقراءة التجزئية والقرآن يفسر بعضه بعضا، فعليه تكون هذه القراءة مرفوضة، وتكون هذه القراءة من التحريف المعنوي لمقاصد القرآن الكريم، هذا نوع تحريف لما يريده القرآن الكريم، هذا التحريف المعنوي. قلنا هذا ابتلى به القرآن، صحيح ما ابتلينا بالتحريف المادي، حدا دخل سورة أو دخل آية في القرآن، لكن هذا تحريف معنوي. ولذلك ليس بمستساغ ولا مقبول لأحد أن يقرأ القراءة التجزئية التي تعني الأخذ بآية دون أخذ سائر الآيات التي تسلط الضوء على الموضوع نفسه. هذا الوجه، هذا الدليل حول اللزوم، إلزام المفسر بأن يعتمد. يعني المفسر بالدرجة الأولى شو لازم يعمل؟ يشوف القرآن نفسه، هو بيان وهو يبين نفسه بنفسه قبل ما يبدي رأيه، قبل ما يروح للروايات يشوف القرآن نفسه شو بيقول. وهذا في الواقع بيخلينا نطل على قرب هذا النوع من التفسير من التفسير الموضوعي. هذا يجعل علاقة وطيدة بين هذين النوعين من التفسير. التفسير الموضوعي هو أخذ الموضوعات، تفسير هذا القرآن بالقرآن يقول نفس القضية، يقول ليس من حقك أن تفسر هذه الآية وتعطي دلالاتها وأبعادها إلا أن تلاحظ كل السياق القرآني المتصل بهذا الموضوع. هذا يجعل هناك علاقة وطيدة بين هذين النوعين من التفسير، وربما أعود إلى هذا البحث إن شاء الله لاحقا. الشاهد الثاني على لزوم هذا النحو من التفسير أن لدينا العديد من الآيات القرآنية التي نهت عن الأخذ ببعض الآيات والاعتقاد بمفادها والإيمان بها دون البعض الآخر. إليكم بعض الآيات. الآية الأولى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. هذه الآية تتحدث عن المقتسمين، والمقتسمون هم الذين قسموا وجزأوا وفرقوا القرآن الكريم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. الذين جعلوا القرآن عضين، عضين على وزن عزين. التعضية هذه تفريق، التعضية في اللغة هي التفريق، وكما قال أهل اللغة مأخوذة من الأعضاء. كيف إذا إجا واحد حمل سيف وإجا أطع أعضاء الإنسان نقول فرقه أصبح أعضاء؟ القرآن في بعض الناس بيمارسوا معه نفس هاي العملية، بشرحوه تشريح بحولوه إلى أعضاء. القرآن جسد واحد وروح واحد، ولا يحق لك أن تمارس هذا النوع من التعضية التضيع في القرآن، أن تحوله إلى أبعاض مفرقة وأجزاء مشتتة. هي تنهى عن هذا المعنى. وبالتالي أكبر مصداق للتعضية المنهي عنها هو القراءة التجزئية، أن أقرأ آية وأغض النظر عن سائر الآيات. هذا معنى هذه الآية المباركة. الآية الثانية التي ترد في نفس المعنى، والتي طبعا لما بيكون هذا العمل منهي عنه يعني أنت إذن ملزم بسلوك تفسير القرآن بالقرآن، لأنه أنا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. لأنه لاحظت كما قلت لكم العلماء بيقولوا أفضلية، يا أخي الأفضلية أول ما بتوقف عند العبارة تعني أنه هذا أحسن، بس مش ملزم فيه. لا، نحن نريد أن نقول أنك ملزم باعتماد هذا الطريق. الآية الثانية قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أي واضحة وتهدد بلسان قوي وبضرس قاطع كل من يمارس عملية التجزئة والتعظية والإيمان ببعض والكفر بالبعض الآخر. ولا شك أن تفسير آية والأخذ بآية بعيدا عما تضمنته سائر الآيات، هذا التفسير التجزئي بهذه الطريقة، هو من الإيمان ببعض والكفر بالبعض الآخر. هاي آية ثانية. عندي آية ثالثة لكن أكتفي، صار يعني هذا المقدار من الآيات والأدلة أصبح واضحا لإثبات هذا المعنى، أعني عدم جواز الابتعاد عن تفسير القرآن بالقرآن، وأن الأفضلية هنا لا يعني أن بيدك أن لا تلجأ إلى هذا التفسير، بل هي أفضلية وأرجحية لزومية. هاي النقطة الثانية في بحثنا حول تفسير القرآن بالقرآن. النقطة الثالثة: نماذج روائية من تفسير القرآن بالقرآن. طبعا سيأتي في النقطة الرابعة نماذج اجتهادية من تفسير القرآن بالقرآن. نحن قد نجي نشوف الآيات المتصلة بموضوع واحد ونعمل عليها، وهذا جهد عظيم، هذا من أفضل أنواع التدبر في القرآن. الآن هاي النقطة الرابعة، اتركوها الآن. الآن أنا أتحدث عن النقطة إنه هذا المنهج، النقطة الثالثة، النماذج الروائية. ماذا أريد أن أقول هنا؟ إن هذا المنهج، أعني تفسير القرآن بالقرآن، قد اعتمدته الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام أيضا. هذا الروايات، هذه النماذج التي سأذكرها بعد قليل، تكمن أهميتها أنها من جهة تشكل مستند لمشروعية تفسير القرآن بالقرآن، لأن النبي والأئمة فعلوا هذا الأمر. ثانيا تكمن أهميتها أنها تعطينا مفاتيح خاصة، لأنه لما المعصوم بفسر القرآن بالقرآن هذا بيعطينا مؤشر كيف نحن منتعاطى استهداء بما فعله المعصوم، لأنه سيأتي لاحقا. هذا ليش مهم أهميته؟ بيعطينا مؤشر وبيعطينا مفاتيح ويهدينا هذا المهم، لأنه يمنع الشطط، لأن بعض الذين فسروا القرآن بالقرآن في بعض الموارد يمارسون نوعا من التكلف وإسقاط آية على آية، مجرد أحيانا تشابه جزئي، مع أنه هذه الآية لا علاقة لها بتلك الآية على الإطلاق، وقد أذكر نماذج لذلك، فلا بد أن نحذر من ذلك. لهذا أنا عم ركز على هاي النماذج، لأنه بتأكد المشروعية من جهة، النماذج الروائية، ومن جهة ثانية تهدينا لكيفية وضوابط، إذا صح التعبير، ونطاق تفسير القرآن بالقرآن. لأنه لما بيكون المعصوم عم يعلمنا كيف نفسر القرآن بالقرآن، فهذا خير هاد لنا وخير آخذ بأيدينا في هذا الإطار. ما هي هذه النماذج؟ النموذج الأول ربما أشرت له بالأمس، لكن لا بأس أن نذكر به. ورد عندنا نحن في الحديث عن ابن مسعود، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا الآية واضحة، اللي آمنوا ولم يشوبوا إيمانهم بظلم، لا لأنفسهم ولا للعباد، أولئك لهم الأمن عند الله في الدنيا وفي الآخرة. إذا لم يشوبوا إيمانهم بظلم، هذا المعنى استفز بعض الصحابة، يعني خوفا على آخرتهم اجوا لعند الرسول قالوا يا رسول الله ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا وقعنا في ظلم، إما ظلم لأنفسنا أو ظلم لغيرنا، فبالتالي ليس لنا الأمن يوم القيامة. خائفين من هذا المعنى. قال أصحاب رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين يفتقدون الأمن يوم القيامة هم الظالمون الذين كان ظلمهم من نوع الشرك بالله، إن هذا المقصود. ففسرت الآية الأخرى الآية الأولى، هذا نموذج واضح وجلي. النموذج الثاني، روى الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار بسند إلى أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال شوف أمير المؤمنين عم يشرح الآية، شو صراط الذين أنعمت عليهم؟ أنعمت عليهم بماذا؟ أنعمت عليهم بالصحة؟ أنعمت عليهم بالمال؟ أو أنعمت عليهم بنعمة الهداية لدينك؟ سؤال، صراط الذين أنعمت عليهم في الواحد من القبيل. قالوا علي يقول مثلا مطلقة، هلا مو مشكلة، بس بدنا نشوف الإمام ماذا يقول. يقول الإمام علي اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك، أنعمت عليهم بالهداية لدينك وطاعتك، لا بالمال والصحة. يعني مش اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين معهم مال، لا، صراط الذين معهم مال قد يكونوا كفارا، هو الإمام يقول فإنهم قد يكونون أصحاب المال وأصحاب الصحة قد يكونون كفارا أو فساقا. إذن فسر ما المراد بأنعمت عليهم، ثم قال استشهد بالآية، هذا محل الشاهد، استشهد بالآية ليفسر الآية بأختها بمثلها، قال وهم الذين قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله، فالذين أنعم الله عليهم هم الذين يسيرون في خط طاعة الله وخط طاعة رسوله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث في مجمع البيان، روي أن رجلا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإذا رجل يحدث، طبعا هذه الرواية تنقل أنه في مسجد النبي كأنه في حلقات موجودة، حلقات درسية، فهذا بيقول هذا دخل الداخل، فإذا رجل يحدث عن رسول الله يقول الداخل فسألته عن الشاهد والمشهود، وشاهد ومشهود، شو الشاهد والمشهود؟ فقال نعم، أما الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. الشاهد يوم الجمعة، كان يوم الجمعة يشهد على الناس مثل شاهد، والمشهود هو يوم عرفة يشهده الله، يشهده الملائكة. يقول فجزته، هذا أول واحد، فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله، أيضا عامل حلقة وعم يعلم الناس، فيقول وصلت له وسألته شو ما هو الشاهد والمشهود، فسألته عن ذلك فقال أما الشاهد فيوم الجمعة مثل الأول، وأما المشهود فيوم النحر، مش يوم عرفة مثل ما قال الأول، يوم النحر. يوم النحر ما هو؟ يعني عيد الأضحى، يوم العيد. فجزته إلى غلام، الشخص الثالث جزته، جاوزته يعني، إجا للشخص إلى غلام كأن وجهه الدينار، يعني هاي إشارة إلى حسنه، إلى إيه؟ لأن الدينار يكون من الذهب، فوجهه يعني مشرق يتلألأ، كأن وجهه الدينار. نعم، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت أخبرني عن شاهد ومشهود. قال نعم، أما الشاهد فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المشهود فيوم القيامة. طيب منين وشاهد مشهود؟ مشهود عم يفسر آية. شوفوا هذا الثالث، هلأ نعرفه منه. أما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول، بده يذكر آيتين، آية بتفسر، هو فسر الشاهد منه بمحمد، قال فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن هذا الشاهد، الشاهد هو محمد، والدليل هو القرآن نفسه. وقال الآية الثانية، هاي لشوة ولا مشهود؟ المشهود ما هو؟ يوم القيامة، هو يوم مشهود، تشهده الملائكة، يشهده المقربون. وقال أي الله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله يصف يوم القيامة بأنه يوم مشهود، فشاهد ومشهود فسره الإمام بهذين. هلأ الراوي بيقول سألت عن الأول، كان عم يسألني وبعده مش عارف مين من هم، فسألت عن الأول فقال ابن عباس، وسألت عن الثاني فقال ابن عمر، وسألت عن الثالث فقالوا الحسن بن علي عليه السلام. هذا النموذج الثالث. النموذج الرابع والخامس أتركه للدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.